هلا وسهلا دكتور البروفيسور عبد الله الرفاعي.
اهلا وسهلا، حياك الله اخ نايف، وانا سعيد اني اكون مره ثانيه في التكيه
وفيه ثالثه ورابعه ان شاء الله
باذن الله.
طيب خليني ببدا اليوم في موضوع شوي علاقه السعوديه في العالم الخارجي، وكيف تدير السعوديه علاقاتها في الخارج. راح نبدا مع عصر الملك عبد العزيز والدول العظمى والتاسيس، كلمنا عن النقطه دي.
شوف، في المملكة العربية السعودية منذ اليوم الأول لقيام هذه الدولة، وهي مثار الحديث ومثار كثير من التساؤلات.
أكيد.
أنت تتكلم عن دولة بعمر الدول، يعني الدولة في عصرها الثالث، يعني الآن تقريبا قريب 100 عام من إعلان التوحيد، تأسيسها كدولة موحدة، ومع ذلك هي الآن نقطة تقاطع لكل الأحداث اللي تصير في العالم وفي المنطقة العربية ومنذ اليوم الأول. وأنا سبق تكلمت في جزئية سابقة إلى أنه ولادة المملكة العربية السعودية كان الحقيقة على غير ما توقع الذين خططوا للمنطقة العربية والإسلامية بشكل كبير. تعرف بداية التغيير في العالم الإسلامي كان باستهداف الدولة العثمانية، ولما سقطت الدولة العثمانية كان هناك مخطط واضح جدا لتوزيع هذه الدولة لجزيئيات ومناطق بحيث أنها تظل بدون أثر على المستوى السياسي للأبد. قيام المملكة العربية السعودية عمل مفاجئة للقوى الاستعمارية بالدرجة الأولى، ونتكلم في ذلك الوقت بريطانيا، الدولة الاستعمارية الأكثر نفوذا في الشرق الأوسط. ووجود أولا دولة بحجم المملكة موحدة تجمع جناحي هذه القارة اللي هي نجد والحجاز. تعرف الملك عبد العزيز كان سلطان نجد وبعدين صار ملكا على الحجاز، هذا من الناحية السياسية يمثل خطر استراتيجي على المستعمر، ولكن تعرف المستعمر أيضا رجال سياسة فهم تقبلوا هذا الواقع نتيجة أيضا أخطاء ارتكبها شريف مكة، هيئت الأمور إلى قيام هذه الدولة الموحدة، وبدعوة أيضا من رجالات الحجاز للملك عبد العزيز، لأنه في النهاية الناس تبحث عن الاستقرار أهم شيء. كل مكان في العالم الناس تبحث عن الأمن والاستقرار. لما قامت المملكة العربية السعودية طبعا وقامت على يد الملك عبد العزيز، الملك عبد العزيز هذا لم يكن رقم مجهول، هذا سليل أسرة حاكمة منذ ما يزيد عن 200 سنة، معروف استراتيجياتها، معروف سياساتها، معروف اتجاهاتها. هذا كان أيضا مقلق بشكل كبير لولادة هذه الدولة. يعني لو كانت الدولة على يد
شخص آخر
ليس مثلا من آل سعود، كان يكون التعامل معه يعني أو خطورته أقل. لكن أنت بتتكلم عن دولة تولد في عهد ثالث، معناتها هناك استمرارية لنفس الفلسفة السياسية والقيم السياسية والمبادئ اللي قامت عليها هذه الدولة. وهذه الدول الاستعمارية بذلت جهد كبير لإلغاء القيم اللي قامت عليها المملكة العربية السعودية، وهي أهمها الشريعة الإسلامية. لما قامت المملكة العربية السعودية، وهذا ممكن أن يتحقق منه أي شخص يتابعنا، لم يكن هناك دولة في العالم الإسلامي تحكم الشريعة الإسلامية. خلاص، نجح المستعمر سواء البريطانيين أو الفرنسيين في تحويل الشرائع اللي يتحاكم لها الناس إلى الشرائع الوضعية والقوانين المستمدة من القانون الفرنسي أو القانون الإنجليزي على سبيل المثال. فقيام دولة شعارها لا إله إلا الله، وتحكم الشريعة إعادة إحياء لهذه الشريعة التي بذلوا فيها جهد تقريبا 200 سنة وهم يعملون لإزالة الشريعة من مجتمعات المسلمين بطرق التحديث إلى آخره. ولذلك في الحقيقة أكبر من يعني فوجئ وصدم من وجود هذه الدولة أنا في رأيي بريطانيا العظمى في ذلك الوقت، كانت على غير ما ترحب، وهذا يعني له أبعاد كثيرة الحقيقة، وأثر أيضا على طريقة التعامل السياسي في المنطقة بشكل كبير. هذا من جانب. لأول مرة أيضا المستعمر البريطاني يجد حلفاء له في المنطقة اتفق مع البريطانيين على مهاجمة المملكة العربية السعودية، ونتكلم الحلفاء هنا الحداثيون القوميون الذين لا يرون المنطقة تحت راية إسلامية، يعني عندهم قناعات بالتأكيد هي خاطئة، ولكن هي اجتهادات بشرية نتيجة التخلف اللي وقع فيه العالم الإسلامي، فاعتقدوا أنه جزء من التخلف هو لارتباطنا بالشريعة الإسلامية بالدين الإسلامي. ولذلك أصبحت المقاومة والكراهية اللي وجهت للمملكة العربية السعودية متعددة الأطراف. ليش أنا أقول في تحالف؟ لأنه لو بحثنا ستجد أنه معظم هذه الأصوات التي هاجمت المملكة العربية السعودية وهاجمت الملك عبد العزيز تحديدا في بداياته وما يمثله من قيم وهذه الدولة، ستجدها في بنسبة كبيرة موجودة في وسائل الإعلام الغربية التي تحت مظلة بريطانيا بالتحديد في ذلك الوقت، باعتبار أنها هي الدولة المهيمنة في الشرق العربي. صحيح فرنسا موجودة في المغرب العربي، ولكن أيضا بريطانيا موجودة وكانت في قلب العالم العربي اللي هي مصر. فتجد وسائل الإعلام اللي تحت الراية البريطانية أو مدعومة من بريطانيا هي اللي حملت هذه العبارات أو هذه الهجمات اللي قام بها عدد من العرب الحقيقة، اللي يرون في مشروع الملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية عودة للرجعية. ولذلك أول وصف وصفت به المملكة العربية السعودية منها دولة رجعية. هذه مصطلح مهم عند التنويريين والحداثيين في بدايات القرن الماضي. من هنا بدأت دولة في ظل جو معادي عربي، أنا أتكلم عربي نخبوي، النخب العربية فقط، إنما الشعوب العربية لا شك أنها تتطلع إلى 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 الارتباط بدينها وأن يحكم شرعها في حياتهم. لكن في الواقع في ذاك الوقت كانت الشعوب يعني نسبة الأمية عالية جدا، الناس مشغولة في معايشها، فالذي الأصوات المرتفعة هي أصوات النخب. طيب هذه المقدمة كان لها أثر الحقيقة في تحديد جغرافية المملكة العربية السعودية. وهنا أنا أقول الحقيقة، وهذه الوثائق يعني موجودة، أنه أيضا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه البلاد أنه يكون القائد في ذلك الوقت هو واحد زي الملك عبد العزيز، اللي كان مستوعب الحقيقة، مستوعب تاريخ دولته الأولى والثانية وأسباب انهيارها وأسباب الحروب عليها. ولذلك كانت حركته الحقيقة حركة يعني محترف في السياسة، يعني ما بين شد وجذب ويعني لعب أوراقه السياسية بشكل كبير، إلى درجة أنه الإنجليز هم اللي طلبوا تحديد
رسوم الحدود،
يرسموا الحدود خصوصا حدوده في الخليج وحدوده أيضا في شمال المملكة بالذات مع العراق. هذه نتيجة ممارسة الحقيقة سياسية ذكية جدا من الملك عبد العزيز، أعطى رسائل واضحة للإنجليز أنه من مصلحتهم هو ترسيم الحدود، ولذلك هم بادروا بالطلب ترسيم الحدود.
كيف تعامل الملك عبد العزيز في النقطة هذه تحديدا في رسم الحدود؟
ما أنا قلت لك أنه الملك عبد العزيز أولا هم يعرفون أنه واحد زي الملك عبد العزيز يؤسس دولة لها إرث تاريخي، دولة أولى ودولة ثانية، حدودها حدود الدولة السعودية الأولى واسعة جدا، يعني وصلت إلى بادية يعني أطراف بادية الشام وبادية العراق تقريبا الجزيرة العربية كلها. ولذلك أنا في رأيي أن الإنجليز قالوا تعاملوا مع الملك عبد العزيز بطريقة أيضا ذكية، أنه قالوا أنه لنبادر أنه نحدد المساحة حتى لا يكون هناك مجال أنه يتوسع أكثر، خصوصا أنه توسع الملك عبد العزيز في معظمه خاصة في الأطراف هي بمبادرات شعبية، الشعوب أو القبائل هي تطلب، لأن عندهم أيضا إرث تاريخي، عندهم ذاكرة ماذا كانت أوضاعهم لما كانوا في الدولة السعودية الأولى في الدولة السعودية الثانية. فأيضا هذه مبادرة من الإنجليز أنه يحدوا الحدود. الشيء الثاني أنه الملك عبد العزيز في بداية توحيد المملكة، يمكن كثير من الناس وحتى للأسف بعض أولادنا يعتقدون أنه عملية توحيد المملكة تمت بين يوم وليلة، بينما هو من توحيد المملكة ومن فتح الرياض إلى توحيد المملكة 30 سنة. تخيل 30 سنة، هذا الرجل والرجال اللي معاه على ظهور الخيل وعلى الجمال، هذه 30 سنة عمر جيل كامل، تمام؟ فهذا الوجود يعني الملك عبد العزيز أول ما بدأ التأسيس أنا أعتقد أنه كان منتهش الذكاء أنه لم يشكل جيش نظامي، إنما كان جموع من المتطوعين أو بمعنى ما يطلق عليه في هذا العصر بالجيش الشعبي، ودائما الجيوش الشعبية ذي مشاكلها كثير، ولذلك الدول اللي بريطانيا هي حرصت الحقيقة أيضا على أنها تحدد الحدود خوفا من أنه هذه المجاميع
تتوسع
قد
أكثر.
تجبر أيضا القائد، تعرف في النهاية ممكن يكون لها تأثير. فلذلك أنا أعتقد أنه قضية وجود هذه المجاميع الشعبية اللي هي قوة اللي يعتمد عليها الملك عبد العزيز كانت عامل مساعد في أنه ينجح الحقيقة في تحديد الحدود بالذات مع القوة اللي موجودة في المنطقة. في ذاك الوقت ما في دول، يعني لا
كلها مستعمرات،
كله ما في إلا بريطانيا هي اللي محيطة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك هذه القوة وجدت نفسها مجبرة على أنها توقع مع الملك عبد العزيز في حدود مقبولة لها، وعلى ما قالوا جزء من الخسارة ولا تخسر كل شيء، خصوصا أنه زي ما قلنا أنه الدولة السعودية الأولى تركت أثر قوي جدا لدى الناس في الجزيرة العربية. شفنا إحنا المبادرات اللي حصلت من أول ما عرف أنه عبد العزيز استعاد الرياض، بادرت كثير من نجد إلى أقصى جنوب المملكة، إلى شرق المملكة، إلى شمال المملكة. هذه كانت هذا مخيف للإنجليز، لأنه هذا هنا إمكانية توسع. أيضا الملك عبد العزيز كان فاهم أنه بعد ما أعلن قيام المملكة العربية السعودية جاءته وفود كثيرة من العالم العربي ومن الهند، وكانت أقوى الحقيقة جماعة يعني لها صوت اللي هو مسلمي الهند في ذاك الوقت، وحاولوا مع الملك عبد العزيز أن يعلن نفسه ملكا أو خليفة للمسلمين، رفض لأنه كان قارئ للتاريخ وعارف أنه هذه القوة الاستعمارية اللي قعدت حوالي 200 سنة علشان تهد الدولة العثمانية لن تسمح بقيام دولة. ولذلك هنا من الحنكة السياسية للملك عبد العزيز أنه هدأ الأمور وأدرك أنه الاهتمام بهذا الشعب وإعطاء فرصة للنمو يحتاج إلى استقرار، ولن يكون هناك استقرار وهو داخل في صراعات مع قوة لا يستطيع عليها. ولذلك تعامل باحترافية الحقيقة مع الإنجليز بلا شك، ولذلك تقبلوا أهم نقطة الحقيقة، حتى على فكرة يمكن وهذا الوثائق تؤكدها، أنه أثناء مباحثاتهم مع الملك عبد العزيز وبعد اتفاقية العقير اللي رسمت الحدود المملكة في الخليج وفي مع العراق، الإنجليز طلبوا من الملك عبد العزيز أو أعطوه خط أحمر وهو الحجاز، وقالوا أن هذا خط أحمر باعتبار أنه الشريف حسين موجود فيه حاكم فيه. ولكن زي ما قلنا
الشعب.
الأخطاء اللي ارتكبها الشريف في مكة جعلت أنه يفقد القاعدة الشعبية. الصراع اللي حصل أيضا بين أطراف بين الشريف حسين ومجموعة من الأشراف، هذا أيضا كان عامل مساعد، فكان الحجاز عاش فترة اضطراب كبيرة جعلت الرجالات الحجاز يتطلعون إلى الملك عبد العزيز. ولذلك لما فاجأ الملك عبد العزيز الإنجليز بوجوده في مكة، وطبعا عندهم قنصل موجود في جدة، وكان في تقارير أنه هذا الدخول هو بقبول شعبي، وأيضا يعني جزء من الأسرة الهاشمية مع الملك عبد العزيز، لأنه كانت الجيش الرئيسي اللي يقوده للملك عبد العزيز هو كان يقوده أحد الأشراف من آل غالب. ولذلك الواقعية السياسية تقبل، هم في النهاية لا يعنيهم من يحكم، ولكنهم يعنيهم أن تستقر مستعمراتهم وما تشكل لهم قلق،
خاصة المستعمرات البريطانية كانت جميع الأطراف.
فقبل الإنجليز الأمر الواقع. والغريب أنه أو العجيب الحقيقة أنه دخول الملك عبد العزيز كان لفترة مؤقتة، وهذا بالاتفاقية اللي كانت بين الملك عبد العزيز وبين رجالات مكة والحجاز، ولكن بعد فترة هم طمحوا، هم رغبوا أنهم يكونوا تحت دولة واحدة، وهم الذين اقترحوا اسم المملكة العربية السعودية، لأنه قبل الإعلان كان اسمها ملك سلطان نجد وملك الحجاز، ولكن أعضاء من مجلس الشورى اللي موجود في الحجاز، وهذا مجلس شورى قديم حافظ عليه الملك عبد العزيز ما ألغاه، وحتى لم يدخل عليه تعديلات كثير. ففي النهاية الشعوب هي تبحث عن مصالحها، ومصلحة الشعوب هي في الاستقرار، لأنه بدون استقرار لا أمن ولا ازدهار، وهذا الذي حصل وصارت المملكة العربية السعودية. هذه جزئية. أيضا الحكمة السعودية هنا، يعني لو معليش توسعنا شوية، في منطقة حساسة في المملكة العربية السعودية، وشهد ترسيم حدودها إشكالات كثيرة إلى أن حسمت يعني حتى في السنوات الأخيرة، وهي الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية. لأنه الملك عبد العزيز لما قامت الدولة السعودية أو أسس المملكة، كان في أكثر من دولة في جنوب المملكة العربية أو في جنوب الجزيرة العربية. كان دولة كبيرة اللي هي الدولة على الساحل، هي دولة الأشراف الأدارسة، الدولة الإدريسية، وهذه حدودها إلى المخاء، إلى المخاء. الدولة الزيدية أو دولة الإمام هي موجودة في الجبال. الساحل اللي على بحر العرب هذه كلها سلطنات وممالك صغيرة، منها السلطنة القعيطية وسلطنة كثير، يعني هذه أشياء الناس لا يستوعبونها أو يعتقدون أنه اليمن كدولة كبيرة هذه قديمة، هذا ليس صحيحا كدولة سياسية. فالملك عبد العزيز لما تصالح مع الأشراف الأدارسة وتنازلوا للملك عبد العزيز، من الطبيعي من حقه أنه يرث الدولة الإدريسية بكامل حدودها. وفي الفترة هذه هجم الإمام على منطقة تهامة اللي هي ما يشكل الآن الحديدة إلى آخره، وطبعا نعرف حملات، قام حملة أولى الملك سعود رحمة الله عليه، والحملة المشهورة للملك فيصل لما راح استعادة أراضي دولة، ليست دولة الدولة اليمن السياسي، هي دولة هي تابعة للأدارسة منذ يعني مئات السنين. هنا طبعا في ذاك الوقت كانت فيه الجامعة العربية، والملك عبد العزيز لم يصر على هذا الوضع، بل وصل إلى تفاهم مع الإمام وتنازل وطلب من الملك فيصل. أنا أعتقد أنه أيضا هذه خطوة مهمة في ترسيم الحدود، تعكس هذا النموذج السياسي الجديد السعودي، بمعنى أنه الاتفاق اللي صار بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى أعلن أن هذه الدولة الوليدة ليست ذات تطلع توسعي. هذا مهم جدا.
حلو.
هذه نقطة بالغة الأهمية. هذا من الناحية الثانية. طبعا هذا الوضع إلى أن خرج المستعمر، يعني قبل المستعمر كان في دولتين، اليمن الإمام يحيى، وفي بريطانيا اللي حاكمة المنطقة. الملك عبد العزيز تفاهم معهم. أولا أنا في رأيي اللي خلى الإمام يقبل، طبعا هو مستفيد الإمام، لأنه هو بهذا يعني وكأن الملك عبد العزيز ترك له الساحل اليمني التهامة اللي هي المفروض أنها تابعة لدولة الأدارسة. هذا أعطى ارتياح للإمام، وأيضا الطموح اللي موجود عند بعض اليمنيين، اليمن الواحد أو كذا إلى آخره. طبعا هذا الكلام إلى أن خرجت بريطانيا، لأنه بعد خروج بريطانيا تغيرت كثير من المعطيات برضو لأحداث الحدودية فيما بعد خروج بريطانيا، أعطت دلالات على أهداف هذه الدولة الوليدة. وأعتقد أنها هذه من العوامل اللي أعطت قوة دفع لمكانة المملكة العربية السعودية في المنطقة وفي العالم الإسلامي وفي العالم بشكل كبير.
بعد خروج بريطانيا كيف تم توزيعها؟ في تغيرات في الحدود ولا كانت نفسها تقريبا؟
لا، في تغيرات حدثت. طبعا تعرف البريطانيين الحدود هم رسموها بالاتفاق مع الفرنسيين في المعاهدة المشهورة، معاهدة سايكس بيكو، ووزعت تركة الدولة العثمانية. لكن بعد ما خرجت بريطانيا في ظل هذه الخطوط المرسومة، لما نجي على الواقع يصير هناك إشكالات في الحدود. يعني عندنا مثلا خذ على الساحل على الجهة الشرقية للمملكة العربية السعودية، احنا عندنا الكويت، عندنا قطر، عندنا الإمارات، عندنا عمان، 4 دول أساسية. كل إشكال حدودي حل بالتفاهم وفي أغلبه بتنازلات من المملكة العربية السعودية. هذا يؤكد مرة ثانية أن المملكة العربية السعودية ليست دولة توسعية. هذا مهم جدا، بل أنه المملكة العربية السعودية أضافت لدول كبيرة مثل ما حصل مع الشقيقة قطر والإمارات وعمان، مناطق بالغة الأهمية يعني حتى من باب الثروات. لكن لو رجعنا للكلمات اللي ألقاها الملك عبد العزيز، أنه صحيح أنه هو يحكم دولة اسمها المملكة العربية السعودية، لكن هذه الدولة ترى أن حدودها الغير سياسية هي كل العالم العربي والإسلامي، بمعنى أنه هذه الأرض أو هذه قطعة الأرض عندي أو عند أخوي الشقيقي ما تفرق. ولذلك تمسك أبناء الملك عبد العزيز بهذه الآلية، ودائما أي خلاف يحل بهذه، لأنه إحنا في النهاية شعب واحد في دول متعددة. هذه عملية الحقيقة لا تستطيع أن تطلقها كشعار إن لم تطبق، طبقتها المملكة. لما رسمت أيضا الحدود مع الشقيقة الأردن نفس الحكاية، المملكة العربية السعودية جلسوا وعملوا يعني اتفاقية تجعل الجميع رابح. هذه قضية مهمة جدا، علشان كذا العلاقات مع المملكة العربية السعودية حتى لو كان فيه عدم وصول إلى حلول يعني محددة، لا تكون علاقات عدائية، علاقات ود، لأنه الأمل موجود. وشفناها في آخر ترسيم للحدود كان مع الشقيقة الكويت. هذه أنا في رأيي أنه جزء من السياسة اللي أسسها الملك عبد العزيز، وثبت الحقيقة أنها سياسة مجدية، جعلت المملكة العربية السعودية تتقاطع مع كثير من الدوائر. ولذلك أنا لا أرى الحقيقة مثل ما يطرح البعض بأن المملكة مثلا لما اختارت أنها تكون في دول مجلس التعاون الخليجي أنها أخطأت. لا، هذا أنا في رأيي نظرة سياسية قاصرة، هذا لا يمكن أن يطبق على دولة مثل المملكة العربية السعودية، دوائرها متعددة. ولذلك المملكة العربية السعودية ستجدها في دول الخليج هي رقم، وهي خليجية، وإن جيت إلى العالم الإسلامي هي الدولة الرقم الأساسي في مجلس التعاون الإسلامي، إن جيت في العالم العربي هي رقم أساسي في الجامعة العربية. لا يمكن لبلد مثل المملكة العربية السعودية أن ننظر لها من زاوية محدودة، سواء إما نقول هي دولة هي الجزيرة العربية فقط أو خليجية. لا، هي خليجية، وكان هناك ظرف يحتم أنه يبرز مجلس التعاون الخليجي، وأنا أعتقد أنه هذا من أهم القرارات اللي اتخذها قادة دول مجلس التعاون، قيام مجلس التعاون الخليجي، لأنه في الوقت اللي قام فيه كان بالغ الأهمية، وإلى اليوم نحن نتفيأ ظلال هذا المجلس، وكان عامل حاسم الحقيقة في حماية أمن واستقرار المنطقة.
شكرا لك دكتور.
أنا سعيد، شكرا لك.